الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في يوم جديد وبث جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم عبر 107.4 وتحت مظلة الرايح. الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. ونبدأ ونقول مستمعينا، تعلم قوة الاحتضان، احتضن أبنائك كثيرا وكذلك أبويك وأصدقائك، حيث يقل هرمون الكورتيزول وهو هرمون التوتر في المخ وسيكون شعورهم أفضل. ويقال على المرء أن يتقبل النقد الموضوعي بصدر رحب ويبقى اعتقاده بأنه تلميذ في الحياة ما زال يحبو في مدرجها ويسعى لفهم أفضل لها. ويقال أحيانا قد تجد أن الكلمات التي تخرج من فمك ليست هي الكلمات التي قصدت أن تقولها، لكي لا يحدث هذا هد أعصابك وقلل توترك قبل أن تفتح فمك. نوقف عند هاي المقولة لأن فعلا معظم خسائرنا البشرية ومشاكلنا مع الآخرين سبت كلمات ما تفهم صح أو تؤخذ على محمل آخر، أو أن نحن في ساعة غضب نقول كلام ما نعنيه، نقول كلام يجرح الآخرين وفي طريقة في جرح الآخرين يخسرك وايد أشياء، حتى يخسرك أنت ذاتك. أنك تقول مثلا كيف أنا نزلت هذا المستوى وانحدرت هذا الانحدار، مهما كان اللي قدامي مستوى تعليمه، ثقافته، بيئته، تفكيره، مبادئه، كيف أنا حطيت راسي براس حد دون المستوى فانزلقت في فخ العصبية، فخ أني أفقد أعصابي، وفخ أني أنا أتلفظ بالكلمات أو بالاتهامات أو الكلام بشكل عام الغير لائق. في الأحاديث الشريفة في السنة النبوية كثير من الوصايا أو في الأحاديث اللي تصب في الابتعاد عن الغضب، ونحن بكل فئاتنا وبكل أشكالنا وألواننا نتعرض لها المشكلة. مشكلة أن ممكن حد طرف خارجي يشحنك سلبا فيوصلك للنرفزة والعصبية فتبدأ تتعاطى معاه وأنت في قمة الطاقة السلبية وفي قمة الغضب، فغضب زائد حوار يسوي حوار سلبي جدا ما له أي معنى، مجرد جدال عقيم يعني ما كسبة تساوي صفر والخسائر لا تعد ولا تحصى. فالنصيحة لهني أو المغزى من هاي المقولة اللي ممكن نختم بها قبل لا نبدأ في مواضيع الرايح، إن أنا أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي الجميع إن نحن نحاول قدر المستطاع نتعلم كيف. بارحة في حلقة البارحة يمكن أن نتكلم مع دكتور شافع النيادي، ذكرنا من الأشياء اللي تخليك أو تعطيك مفتاح الدخول لقلوب الآخرين أنك ما تكون عصبي، تكون مبتسم، تكون مقبل على الدنيا ومقبل على الآخرين. ففعلا العصبية تخسرك مرات، يعني تشوف حد من أول مرة تشوفه فيشوفك في موقف أنت معصب فيه لأي سبب كان، في الشغل، في أي مكان، فالانطباع الأول اللي يأخذ عنك أنه هذا إنسان ليش شيء متعجرف أو متعصب أو متنرفز، فيتم هذا الانطباع عند الشخص الآخر. فحلو جدا أن نحط في 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 مخنا أن نخلي كل لقاء مع الآخر كأنه أول لقاء، فتبغى الانطباع يكون انطباع إيجابي. ننتقل للرايح. الرايح، في الرايح اليوم بنتكلم عن الفضوليين في حياتنا، وما أكثرهم الفضوليين، وما أكثر الناس المتطفلين، وما أكثر الناس اللي يحبون يعرفون أدق 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 تفاصيل حياتك، سواء اللي يستوي يعرفونه أو اللي ما يستوي يعرفونه. فكيف نتعامل مع الناس الفضوليين؟ كيف نرسم حدود لفضولهم ونمنع تدخلهم ونمنع فضولهم ونوقف عند حده، ولكن في أسلوب، بأسلوب معين وبلباقة؟ هذا الموضوع بنناقشه مع الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية. في ناس يحبون ينشرون صور عيالهم في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانوا هاي ناس عاديين سواء كانوا من المشاهير، وفي النص الثاني من الناس يرفض ظهور عياله في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الانستغرام أو لا آخره من حسابات، إنه لعدة معتقدات أو لعدة أسباب. تفاصيل الدراسة هذه بخصوص نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي بتعرفونا في تدري إن. إذا كنت في عزيمة أو في وليمة وأنت يعني تأخذ راحتك عادة في البيت أنك تأكل بأسلوب معين أو بطريقة معينة، كيف تتعلم إتيكيت تناول الطعام في الولائم والعزائم؟ هذا بيكون موضوعنا ونصيحتنا في خذ الشور. في دوهة تبرة اليوم بنتكلم عن أحدث التقنيات لتبييض الأسنان والعناية بالأسنان من خلال لقائنا مع الدكتور إيهاب راشد جراح أسنان. كل هذه المواضيع مستمعينا بنشارككم فيها بكل تفاصيلها، ولكن عقب ما نظهر الفاصل فتريونا.
الرايح
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات
كم طير قانص، لكن يكون مطلوب خرب وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذروب، استغفر الله ما بغيت احلف يمين.
حمدانيات. الأولى 107.4. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
دافع ايش يا ابو مخبار؟
شو هذا
الشيء
اللي الاوليين
طاولين الحصان هاي الله يخليك
حصان؟
هيا اوكي
هاي
وين؟ صاتم زين
جوي
جوي وين؟ افدك؟
نعم
هات يدك وين؟
بابا
بابا
شو هذا يا شحفان؟
هذا الشيء اللي انتوا
واللي يعطي يعطي حصان
وانتوا الحين شو قلتوا لي تشارطوا وياي على شيء معلوم؟ قلتوا لي شيء وهذا الشيء اللي بضميري انا بعطيكم اياه هذا هو بعد شو
حسبي الله عليك يا شحفاء ما ينصاد
الاوليين عيش حاضرك على هو الاوليين شاركنا حفظ تراث الوطن الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل متابعينا ومستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. حنان كم راتبك؟ محمد كم حسابك في البنك؟ سماح شو بتسوين في الإجازة؟ كم حاطة ميزانية حق سفرك؟ وحدة معرسة يوريلا ما بتسوون عيال؟ زي حملت بنية ولا ولد؟ عندهم ظرف يسألون عن البنت وبنت البنت زميلة في العمل ممكن ما تتعاطى معاك في أي شيء ولكن أول ما تسمع خبر عنك تيجي وتتطفل وتسأل عن أسئلة يمكن أقرب الناس ما يسألها اثنين في مكان ما علاقة جدا بينهم سطحية تلقى واحد يمكن تشوفه أول مرة يجلس عندك في الطيارة مثلا يبدأ يتطفل ويسألك أسئلة ما لها معنى ويكون السؤال اللي في بالك طول الوقت هو ليش يتطفل عليها الكثر تطفل يساوي الفضول والفضوليين ناس يعني مزعجين بطبيعتهم اللي هو مثل ما ذكرت يسألون عن البنت وبنت البنت وجودهم في حياتنا قد يكون مو باختياري ينفرضون عليك في بعض الظروف مثل ما ذكرنا هاي المشاهد ان حد وياك في الشغل حد من الاهل صديقه من الصديقات ولكن الصديقه المزعجه يعني فالانسان يوم ينحط في موقف او في يعني مشهد في انسان فضولي تنتاب عده مشاعر ما بين انه محرج ما بين انه ممكن يتنرفز من السؤال ما بين هو التردد والصراع الداخلي ما بين أني أنا أجاوبه ولا أحرجه ولا أنا أقدر أحسم الموقف بلباقة فالناس الفضوليين اللي نحن ما نعرف شو سبب الفضول أو شو اللي يخلق عند الإنسان حالة من الفضول يمكن هذا بنعرفه من خلال لقائنا مع أستاذة هند البدواوي محتاجين لطريقة ما في التصرف لأن ما تقدر تتهرب منهم طول الوقت لأنهم موجودين في مجتمعك وفي بيئتك وفي أسرتك يمكن ولكن تقبلك لفضول الآخرين يختلف على درجة علاقتك بهذا الإنسان هل هو إنسان مقرب؟ هل هو إنسان علاقتي وياه جدا سطحية؟ هل هو زميل عمل؟ هل هو حد من الشارع بس عشان شافك يبغي يفتح معك حديث ويناقش معك أمورك الشخصية الحياتية إن أنت تعتبرها يمكن خطوط حمراء ما تسمح لأي حد أن يدخل ويشارك فيها فالإنسان الفضولي أو الملقوف يوم يسألك عن راتبك كم؟ كيف ممكن تجاوبه؟ نحن عادة نقول من الأشياء نعطي هاي الجمل الرئيسية أو العناوين الرئيسية من الأشياء اللي ما يستوي تسأل عنها راتب الإنسان عمر الحرمة أشياء معينة يعني فيها خطوط ما نحب حد ينشدنا عنها ولكن متى ما نحطيت في هذا المأزق أو الموقف كيف ممكن تتصرف مع الإنسان الفضولي؟ من الاتيكيت في التعامل مع الإنسان الفضولي أو أنك تكون محتاج لعدة مو بمفاتيح كثر ما هي مهارات أو قدرات سرعة بديها في أنك أنت تنقذ نفسك من الموقف المحرج. مثلا يوم حد يسألك عن عمرك، مثلا حد سألني مثلا عن عمري، حنان تسألني عن عمري مثلا، من ساعة سألتني عن عمري كان أقولها أنا كبر بنتك صغيرة. بكل بساطة حول الموقف لمزحة، يعني إذا أنت إنسان عفوا في الكلمة يعني ظريف، أنا بكون يعني أكثر ظرافة عنك، تستخف دمك بكون أنا دمي ماي ما شيء دم بالمرة. ولكن حذاري أنك تأخذ ويمكن هاي من المشاكل أنك نحن نحط فيها، يسألك سؤال يحرجك أنت تجاوب لأنك أنت ما توقعت أنه يسألك السؤال، عقب تم تاكل بعمرك وتشحن عمرك، أنا ليش جاوبته؟ المفروض كنت يسوي، المفروض أن تكون ردة فعلي مختلفة. فالأصل في الأمور أن نحن نفكر قبل نجاوب أي إجابة، قبل ما ناخذ قرار، يعني قرار متسرع بأن أنا أجاوبه أو أن أنا أحرجه، ترى يعني بتم ممكن هو مرات في ناس فضوليين فعلا يستحقون حد يحرجهم عسى يوقفهم عند حدهم، خاصة إذا كان هذا الإنسان يعني ضاري على أسئلته الفضولية، فتوصل لمرحلة يكون المؤشر عندك وصل لأعلى حد فتبغي تحرجه عسى يمتنع عن التطفل ويمتنع عن أسئلته الفضولية. ولكن الطريقة الأفضل مثل ما يقول المختصين في اتباعها مع الناس الفضوليين أنك ممكن تكون من الأول جدا صريح وواضح ويا الإنسان الفضولي، مثلا سألني كم عمرك، أقول له هذا شيء شخصي وأحب أحتفظ به لنفسي، نقطة. أنا من كم يوم أعوذ بالله من كلمة، أنا في, في, في الدوام جاتني وحدة سألتني عن شيء جدا شخصي، وهي الإنسان علاقت فيها جدا سطحية، لا هي صديقة ولا حتى ترقى لي أني أنا أقول نحن في مكان واحد، حتى يعني ما في بيني وبينها أي احتكاك. سألتني سؤال كان أقولها شي، جاوبتها كان أقولها أنا ماخذة عهد على نفسي أني أنا ما أتكلم في أمور الشخصية مع أي حد. تعرفون شي قال ويها استوى؟ يعني كانت في قمة الابتسامة أول ما جاوبت هذا الرد، ويها قفط وشلت بعمرها ونشت وصارت جلست على مكتبها. فأنا ما أعرف الإجابة من وين يعني هالإيحاء بهاي الإجابة، ولكن سؤالها كان ما يستوي في وحدة في مكانها تسألني أنا هالسؤال، لأن ما في رابط وثيق بيني وبينك، فكيف أنت يعني تجرأتي وتسأليني؟ ف هم محتاجين هذا النوع من الإجابات، الإجابات الصريحة، بدل لا تتهرب، بدل ما أي حد يتهرب من الإجابة، عطف الصميم، قول له أنا ما أحب مثلا أتكلم في هاي المواضيع أو هاي الأشياء، أشياء خاصة أنا ما أحب أرمس عنها. وعادة الأسئلة المحرجة أو الأسئلة الفضولية هي اللي تكون جدا في صميم حياتنا وفي بيوتنا، وما نحب أن نطلع عليها أي حد مهما كان هالإنسان. الطريقة الثانية إذا ما كنت تبغي تستخدم الصراحة، أنك تحول الأمور مثل ما ذكرنا قبل شوي للمزحة، يعني تأخذ تسأل يسألك سؤال وتجاوبه بقمة خفة الدم، أن مثل ما قلت حق حان أنا قلت له أو شيء أنا كبرت، عقب شاتي تقولي لا كبر بنتي مثلا، أنا كبر بنتها الصغيرة. في مثلا كم راتبك، هذا السؤال ينطرح وايد، يعني ممكن ان من باب مثلا السؤال في الدوام او حتى خارج الدوام، انا ومثلا وحده ربيعتي او نبغي نتناقش في موضوع، فيبدون يسؤون عن راتب الموظف على حسب يقارنون يشوفون منو احسن ومنو ياخذ اكثر. مثلا هذا السؤال الموضوع يعني الحمد لله ميسور الحال، الحمد لله عايشين. اسئله او اجوبه لا هي محرجه ولا هي فيها نوع من الكذب او التلفيق، ولكن تحط نقطة للسؤال اللي نسأله. من الأشياء اللي ممكن تجنبك الأسئلة الفضولية، إن إذا كنت تعرف إن في حد فضولي، لا تفتح معاه باب للسوالف اللي ممكن تبدأ بأسئلة عادية عقب تبدأ تدخل فيه في الأشياء الجادة والأشياء الحساسة والأشياء اللي ممكن ما حد يحب يتكلم فيها. إذا تعرف أن هذا إنسان فضولي وهو ممكن في ناس ترى يعرف مشهورين إن هيلة مش خلا يعني شو بياخذ عنك وبيودي الرمسة لفلان والآخر والآخر وبينتشر الكلام. هاي الناس كيف تتعامل معهم؟ أنا عارف إن هالحرمة مش خلا بجلس وياها بلتزم الصمت كثر ما أقدر أسمع بربرة دخلت بربرة على الآخر عقب ولا كأني يعني هي عطتني أنا ما أخذت يعني هي عطتني هي ما أخذت عني أي معلومة فبالتالي أنا يعني أمنع عن نفسي أو أسكر على عمري باب القيل والقال وبالتالي الأشياء الفضولية. مرات من الطرق الجدا بسيطة وسهلة وتستدعي سرعة البديهة أسألك سؤال ما عيبك سؤال كافي جدا أنك تبتسم وتهز راسك بطريقة أنك أنت مو بحاب تتكلم في هذا الموضوع أو مو بحاب تجاوب على هذا السؤال وبالتالي المفروض بالطرف الفضولي هذا أنه يفهم أن أنت رافض الخوض في خصوصياتك. تبوني أسكت؟ باخذ فاصل عيال فاصل مستمعينا برد نكمل حلقة الفضول مع الناس الفضوليين تريونا.
الرايح
اسمع الأولى على 107.4
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر يا عبيد يا
هلا ابوي ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع يا مهرة العام لا والله غديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة انت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
7.4
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى 107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ما زلنا مواصلين وطاقة الناس الفضوليين مسيطرة علينا بعض الشيء. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة هند البدواوي استشارية نفسية. صبحت الله بالخير أستاذة هند.
صباح النور والسرور حياكم الله ويا مرحبا في إذاعة الأولى.
أهلا وسهلا بك حياك الله ويانا في الرايح.
الله يسلم
أستاذة هند. يعني من هو الشخص الفضولي؟
اللي يدخل في ماله يعني
كل بساطة
واللي يبغي يبحث عن كل شيء صغير وكبير سواء من ضمن اهتماماته أو من اهتمامات الآخرين اللي يحط يعطي نفسه حيز مو من حقه في خصوصيات الآخرين.
هو نفسيا شو اللي يخلي الشخص يكون فضولي؟ في ناس عادي ما يهمهم شيء.
في جوانب كثيره، قد تكون جانب من الجوانب الجهل بالشيء، ولكن فقد للاسلوب المناسب او النقص في الشخص، فيبتدي يبحث عن ما يشبع نقصه من خلال الاخرين. وفي بعض الشخصيات تكون اعتادت على هذا السلوك لان كان نمط سلوكي، نمط تربوي، نمط في الحياه المحيطه فيه، فبدا يعبر عن اشباع رغباته من خلال السلوكيات خاطئه، ومو بعرف ان هذا السلوك خاطئ، فقط يبغى يشبع حاجته، او انه يشعر بالنقص فدائما ينظر للاخرين بان هم الكاملين وان حياتهم افضل من حياته، فبالتالي يبتدي يتدخل في خصوصياتهم بطريقه لا اراديه. تكرار هذا السلوك مع فتره زمنيه معينه يبتدي يتحول الى ما بنقول اضطراب، ولا عاده سلوكيه سلبيه تاصلت من هذا الانسان، ويصير عنده دوافع داخليه تدفع لهذا الشيء لا اراديا من غير ما يكون واعي ومدرك للفعل اللي يقوم فيه.
نعم، يعني هو يعني معنى يعني المجمل انه ممكن الانسان يكون فضولي لانه عنده نقص ما في حياته،
او انه سلوك سلبي اعتاد على ممارسته بدون وعي انه قد يكون هذا ناتج من نقص. اللي عندهم نقص يكونوا مدركين ان هذا نقص، ولكن يقومون بهذا السلوك حتى يشبعوا النقص اللي فيهم.
نعم.
حتى يثبتوا مثلا انهم افضل، او يبدون يدورون على بعض الجوانب اللي قد تضعف الشخص اللي قدامه، فيقول انا يعني ان يشبع النقص اللي داخله، فيكون مدرك. اما الشخص الاول واللي نقدر نقول انه شخص غير مدرك، يسلك هذا السلوك لانه اعتاد على هذا السلوك كنمط حياتي او اسلوب في حياته، فهذا يبغي له بس مجرد الوعي والادراك ان هذا السلوك خاطئ، فبالتالي يبتدي يغير سلوكه مع الوقت.
نعم تمام. الانسان الفضولي كيف ممكن انه يعالج نفسه او يعالجونه؟
بمستوى الادراك ان خصوصيات، متى ما اقتنع ان خصوصيات الاخرين لهم وأن خصوصياتي لي، متى ما نحط في موقف أن أحد يتدخل في خصوصياته يبتدي يدرك أن هذا الفعل هي نتيجة لأفعاله، لأنه كان يقوم بهذا السلوك، فبالتالي اللي قدامه سلك هذا السلوك حتى يعالجه. والخطأ الكبير أو الخطأ الكبير أن نحن نعطي مجال لبعض الأشخاص إما أنهم يستمرون في فضولهم أو أن نحن نبتعد عنهم، لكن الواجب أنا أشوفه من وجهة نظري أن نحن نساعدهم في التخلص من هذه العادة السلوكية، إما بكف الإجابة على أساس أنهم ما يتمادون، أو أني أساعدهم في مواجهتهم بهذه الطريقة الخاطئة علشان يكفون عن هذا السلوك ويبتدي تدريجيا يتخلصون منه.
زين، شو هي الإجابة النموذجية لأسئلة الناس الفضوليين؟
اللي ماذا يعني شو بضيف لك الإجابة؟ أو يعني نقول بالمثل الإنجليزي يقول it's none of your business، هاي مو من اهتماماتك. أو بس إحنا ما بنكون مثلا خلينا نقول غير لبقين في عملية الرد عليهم، ولكن نقولهم إجابة مختصرة أن شو راح تضيف لك الإجابة؟ إجابتي في شو تفيدك؟ هنا راح أخلي من أحيانا الفضولي ونكون مندفع يسأل أسئلة، فيتوقع أن اللي قدامه راح يجاوب أو أنه راح يرفض أو أنه يعصب أو شو ما كان ردة فعله، لكن لما يرد عليه بهدوء يقول له إجابتي شو راح تضيف لك أو بماذا راح تفيدك، ممكن هنا شوي يبتدي يعي أنه ممكن أنه سلك سلوك خاطئ أو أن السؤال مش في محله، يبتدي يرتبك، يبتدي يمكن يستوعب أنه غلط، أو يقول خلاص أوكي على راحتك مثلا، أو أني آسف يمكن دخلت في خصوصياتك، هنا يبتدي يوعى أن هذا السلوك اللي سلك خاطئ ويبتعد عنه في النهاية، أو أن يبتعد عن الإجابة على السؤال خلاص انتهى، لأنه هي في النهاية حرية شخصية.
انزين، وفي ناس يعني سبحان الله فضوليين، مرات المواقف نتعرض لها في أشياء مختلفة، مثلا إنسان هو ما له علاقة لك بك لا من قريب ولا من بعيد، ولكن مثلا سمع خبر عنك أي شيء يخصك، ياك والأول مرة بيبتسم ويبدأ يفتح معك حديث، تستغرب يعني أنت شو يبينك أصلا، ما في بيني وبينك أي احتكاك، فهي أنا يكون أكثر يعني صراحة أكثر من نرفز هاي، لأن كيف أنت تتجرأ أو كيف أنت تتجرئين وتين تفتحين وياي مثلا في حوار أو أسئلة من هالقبيل.
نعم أوكي، فأنت يعني سؤالك عفوا
إن هي مو بالناس الغرب ويسألونك في صميم حياتك في صميم أشيائك الشخصية،
إنه هو شخص غريب وما يحق له إنه هو يسألني هذا السؤال.
هي.
أوكي هي. في هاي الحالة أنا كيف أتصرف قصدك؟
هي.
أوكي في هذه الحالة أنا أمتنع عن الإجابة، أغير السؤال، أغير السؤال، ما أحاول أني أنا ما أخليه يعني ما أخليه يتجاوز حدوده، بحيث أن أنا أوقف عن يعني بمعنى أني أنا أوقف عن الإجابة وأقول له أن مش مهم أني أجاوب، لأن شخص غريب وما يخصه. بس تقديرا لعمر الإنسان، في بعض الأحيان كبار السن يقومون بهذه العملية لأن هذه عادة من طبيعتهم الاهتمام بالآخرين، فبالتالي يسألون عن أشياء قد لا تعنيهم بالدرجة الأولى ولكن من نوع الاهتمام. فوعي أنا للشخص اللي قدامي شو السبب، حتى لو كان غريب ليش يسألني هالسؤال، إذا كان كبير في السن أنا ممكن أعطيه أطراف الإجابة ومن ثم أحول الحوار للسؤال عن حاله وصحته وشو وضعه وغيره. فبالتالي أنا أرضيت جزء من غروره، وفي نفس الوقت أعطيته أدرت الحوار بطريقة ثانية، فعطيته نوع من الإحساس بالأهمية. أحيانا يبدون هذا السؤال فقط لجذب الانتباه الآخرين. أما إذا كان في مراحل عمرية أقل مثلا، وأنه شاب أو صديق أو زميل أو شخص مثلا عابر بس في عمر مثلا مش متقدم مثلا او مش كبير في السن، ففي هاي المرحله اقول له مثلا ما اعتقد ان اجابتي راح تفيدك بشيء، او ان هذا الشيء راجع لي انا وهذا شيء احب احتفظ فيه لنفسي. فقد تكون طريقه لبقه ومختصره وتفي بالغرض.
نعم. بالنسبه لل في ناس يواجهون الاسئله الفضوليه بالعصبيه والنرفزة وعدم القدرة على الصبر والتحكم بالأعصاب، هي شو الأحرى أن يسوي؟
الأفضل أن أنا أبتعد، لأن في النهاية ليش أعطي مجال للآخرين أنهم يأثرون في حالتي المزاجية من خلال أسئلتهم أو فضولهم أو تدخلاتهم الغير طبيعية. ترى خلنا نقول الدافع أو المسيطر في هاي العملية أنا، إذا أنا أعطيته مجال هو رح يتمادى، إذا أنا وقفت عند حده رح يوقف. فبالتالي الشخص ما يقول أنا طيب وما أقدر أرده، أنا طيب أو ما أقدر أرده، أو إنه ما يصير إني أرد السؤال أو إجابته أو غيره. لا، إني أنا أحاول أنا اللي يكون لي حدود وأعطيه الحد المناسب على أساس إنه ما يتمادى ويتجاوز حدوده.
نعم. أحيانًا ننتقل لموضوع مهم اللي هو فضول الطفل وأسئلة الطفل، لأن نحن دوم نقول سؤال الطفل يعني ذكاء الطفل، فكيف نتعامل مع فضوله؟
فضول الطفل هو فعلا من ناحية ذكائه ورغبة منه لاكتساب المعلومة والاستفادة. فالطفل إذا ما جاوبت إجابة صحيحة وشافية قد تثير عند الفضول أنه يبحث عن الإجابات في أماكن أخرى. في بعض الإجابات تكون مختصرة على حسب المرحلة العمرية، وبعض الإجابات تحتاج إلى البحث المشترك، بحيث أننا أبحث معه أشاركه في عملية البحث حتى يصل للإجابة إلى إلى حد ما قد تشبع فضوله أو تساعد على معرفة مثلا حقيقة معينة أو الوصول لهدف معين هو يسعى له.
يعني نجاوب على أسئلته الفضولية.
لازم نجاوب على أسئلته.
إذا كانت أسئلة محرجة،
حتى إن كانت أسئلة محرجة لابد أن أنا أعرف قوارب النجاة. شو هي قوارب النجاة؟ هي عبارة عن إجابات تساعد على أن أنت ما تعطي الإجابة بطريقة مباشرة، لأن الطفل عنده فضول. أوكي، لأن عنده فضول. ثانياً أن أنا لازم أعطيه المعلومة، لأن لو ما أخذ المعلومة من عندي أنا مباشرة راح يلجأ لأخذ المعلومة هذه من مصادر قد تكون مش موثوقة، مصادر خاطئة تعطيه معلومات سلبية.
زين، نحن مرات نطفر من أسئلتها، يعني الحين كلمت شو أتذكر موقف في بالي ضحكني، تطفرين مرات من كثر الأسئلة. يعني فعلا الواحد إن السؤال الإجابة ما شاء الله يظهر لك منها سؤال والإجابة الثانية وراها سؤال، يعني متى نقدر نوقف هذا الفضول؟ ولا ما يستوي إنك توقف فضول الطفل؟
لا، ممكن توقف فضول الطفل من خلال شد انتباهه في شيء آخر، أو إن أنت تعطيه إجابة مختصرة غير موضحة ومن ثم تشغله في موضوع آخر.
إذا طلع لك سؤال من الموضوع الآخر،
إذا ما شاء الله عليهم، الموضوع الآخر معناته مستوى ذكائه هو أعلى من مستوى ذكائك، فلازم تتعلم مهارات جديدة. تتعلم مهارات جديدة تساعدك على على أن أنت تكون أذكى في عملية إرسال المعلومة أو توصيلها للمعلومة. فلازم تكون أنت أذكى منه في هذا الشيء، خاصة عملية التربية تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى طريقة صحيحة في عملية الإجابة.
نعم.
خاصة مع الطفل.
لكن في عمر معين نقدر هنا نوقف إنه توقف فضوله، يعني خلي في الصغار هي لو قنبوا 4 و5 سنين و6 سنين هي لا أسئلتهم بريئة أصلاً، لكن مثلاً هم يكبر شوية، يعني مو بإن كثر ما الياهل يتم يسأل ويسأل ما بيكون عنده هذا الفضول طول عمره، بيكون ديدا له إنه بيتم طول عمره على الأسئلة.
لا، ترى هذه انت لو شفت طفلك مثلا انه هو عنده فضول في استقطاب المعلومه وفضول في البحث عن المعلومات، انا اوفر المصادر الصحيحه اللي تساعده على اخذ المعلومات الصحيحه، هذا رقم واحد. اثنين، اعطيه مجالات اخرى او اشجعه على الوصول للمعلومه بطريقه صحيحه، اشجعه على يعني على جانب اخر اني اساعده في شغل وقت فراغه او تبني اشياء جديده تشيل أفكاره عن موضوع أنه هو ممكن يكون فضولي في هذا الجانب بالذات.
يعني حتى مرات تعرفين شو، مرات يسألون أسئلة ما نعرف إجاباتها، مثلا خاصة إذا كانوا يشوفون شيء على الآيباد أو إلى آخره، فيبدون يسألون عن هالأشياء.
الآباء والأمهات لازم يكونوا مثقفين وفاهمين وعارفين أن في أشياء كثيرة هم لازم يخيطونها ويفهمون عنها أكثر، على أساس أن ما يقعون في هذا الخطأ وفي مغالطات التفكير أو في مغالطات المعلومات اللي ممكن توصل لهم.
إيش سوي؟ أنا أقول حق ولدي يعني ما بابا لا تسأل هالأسئلة؟
لا، أقول له ليش تسأل هالسؤال وشو يفيدك هذا السؤال،
أو أسوف له أقول له عقب يوم بتكبر إن شاء الله بتعرف روحك،
وبيظل السؤال محير بالنسبة له. لابد أني أنا ما أسوف له، ولكن أعطيه طريقة لإشباع المعلومة بطريقة صحيحة. والحين ما في شيء ما في اسم المعلومة ما تقدر توصلها بكل الطرق، فأحسن تكون عن طريق الأب والأم بطريقة صحيحة، ولا أنها توصلها بطريقة خاطئة، يعني تصير له بطريقة خاطئة، فبالتالي ممكن أن تؤثر في مداركه وتؤثر في شخصيته في المستقبل.
إذا الطفل ما حصل إجابات، الطفل الصغير هذا ما حصل إجابات لأسئلته، ممكن يعني
يبحث عنها برا؟
لا، هو إذا هو بعد صغير ما له منافذ أخرى أنه يبحث عن إجابات، تأثر في شخصيته في تكوينه أن أنا عندي أسئلة مو حاصل لها إجابة؟
طبعا تأثر في تكوينه، أنه صار شخصية عنده مبهمة، فبيصير طريقة التأثر بالآخرين، بيتأثر بالآخرين بشكل وايد كبير، بيتأثر بالآخرين بمعنى أنه ممكن سهل التأثر بالآخرين، سهل التأثر بأفكارهم، لأنه كونت عنده شخصية خالية خاوية، ما عنده معلومات أو ما عنده الطريقة الصحيحة في جلب المعلومات، فبالتالي راح يستسهل أي طريقة تمر عليه حتى يجلب المعلومات ويقتنيها بشكل خاص.
يعني هو سبحان الله التعامل مع الطفل الفضولي مختلف تماما عن التعامل مع الإنسان الكبير الفضولي. الكبير توقف عند حده وتقول له يعني مو بشغلك أنك تسأل السؤال، أما الصغير له الأحقية أنك تجاوب على الأسئلة،
لأن هذا طريقة من طرق التربوية والتعليمية. يعني أنت تبغى تبني شخصية مستقلة قادرة على أن يكون شخص مدرك وواعي للمحيط الخارجي، لازم تساعد على تبني طريقة صحيحة في اكتساب المعلومة والوصول لها. إذا ما وصل لها بطريقة صحيحة، لا يباشر الأب والأم يقولون مثلا الأبناء أنا عندهم معلومات شائبة، أو عندهم مشكلة في الإدراك، أو عندهم إلى آخره من الإعاقات في التفكير. فلا بد أن المصدر الأول والأخير في اقتناء المعلومة وتوصيلها الأب والأم، وفلترتها الأب والأم، وفي عملية تصحيح مسارها الأب والأم، لأنهم هم المحيط الأول في عملية التربية والتوجيه للطفل.
وأهم شيء أن الواحد ما يفقد أعصابه، أذيتني أو طفرتني من كثر ما تسأل.
بالضبط، نعم. فعلا، لأنكم كلكم راعين وكلكم مسؤولين عن رعيته، فبالتالي لابد أن تكون سمة من السمات الحلم والتأني والصبر في عملية التربية حتى نصل إلى جيل أفضل. يعني ما بقول مثلا راح يكون جيل فاهم وواعي ومدرك من موقف أو موقفين، لكن قادر أن يكون ضمن متغيرات الحياة بشكل أفضل.
زين، هو السؤال يعني كيف نضبط يعني أعصابنا مع يعني كثرة الأسئلة؟ مرات تخاص يعني صراحة الواحد مو ملك يطفر إنه بس أذنتونا بأسئلة.
أشد انتباه في شيء ثاني.
إيه.
أشد انتباه في شيء ثاني في الوقت اللي أنا أحس بس ما أخلي السؤال مفتوح. أشد انتباه في الوقت الحالي لأن أنا شعرت بالضغط أو بالعدم القدرة على ضبط الانفعالي أنا كأم أو كأب، فأشد انتباه لشيء ثاني، لكن أرجع له بعد فترة وأقول ترى أنت سألني السؤال الفلاني في اليوم الفلاني، وأنا حاب أن أجاوب عليه، على أساس أنه ما يترك عنده مجال للشك، مجال للشك أو مجال للبحث لمعلومة أخرى. بس أنا كفيت السلوك حاليا لأني أنا مش مستعد أن أجاوب، لكن أرد له مرة ثانية وأجاوب على السؤال علشان ما يتم الفضول عنده مثار ويبتدي يبحث عن المعلومة بطريقة خاطئة.
سؤالي في بالي، ليش مرات الطفل يكون عنده المصداقية ياخذها من يعني مثلا يعني يكون الكلام له مصداقية أكثر مثلا عند الأم عن الأب أو العكس؟ مثلا الأم الجاوبة فيروح يسأل الأب يتأكد لكي يطمئن قلبه.
على حسب القرب، يعني احيانا على حسب القرب والاسلوب التعامل. قد تكون الام تستخدم اسلوب مثلا عاطفي والطفل عاطفي، قد تستخدم اسلوب عقلاني والطفل غير عقلاني، فيعتمد على اسلوب المتبع مع الطفل وعلى طبيعته، وهو دائما يذهب الى من يميل له قلبه من خلال الاسلوب والتعامل.
في شيء تحبين
عشان تي الاتفاقيه هي اهل بضيفه ان الاتفاق في عمليه التربيه ما بين الاب والابن، اما صار ما بين الام والاب، يساعد وايد في توجيه سلوكيات موحده، فبالتالي لا ندخل في اشكاليات ولا في نواقص معينه قد يلام عليها احد الطرفين. فعمليه التربيه هي عمليه مشتركه ما بين الزوجين، لابد ان تحديد مسارها بشكل طبيعي لكل طفل، لان كل طفل له طبيعه وله مسار وله نمط تفكير ونمط سلوكي مختلف، بحاجة إلى من يفهمهم ويساهم في عملية توجيههم بطريقة صحيحة.
نعم، شكرا لك جزيلا الشكر أستاذة هند البدوي. وفعلا العملية التربوية محتاجة التكامل ما بين الأب والأم، وليس أن كأنهم في حلبة مصارعة. يعطيك العافية ويعطيك أستاذة هند، تسلمي
ومالك حياكم الله. يا أهلا وسهلا.
مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام، يعني مثل ما سمعتوا كلام أستاذة هند عن الفضوليين في حياتنا، سواء كانوا الناس الكبار بالذات، يعني أقصد مو بالأطفال، المفروض يكون في خط رجعة من البداية وياهم، بحيث أن نحن نعرف كل واحد نعطيه حقه من الإجابة من خلال تقييمنا نحن هاي العلاقة بهاي الأفراد. هل هذا الشخص من الدرجة الأولى قريب لي؟ مرات حتى مرات الأم ممكن تسأل بنتها أو تسأل ولدها سؤال وهو يحس أنه ما يبغي، يحس أنه شيء جدا شخصي ما يبغي يتكلم فيه. فأيضا ولكن يكون شو إلا تكون اللباقة هي سيدة الموقف، بحيث أنه أنت ما بتجاوب على الإنسان الفضولي مهما كانت درجته أو قربه منك، ولكن الحرص كل الحرص إذا كان الإنسان الفضولي عنده نوع من اللباقة، فأنت تكون أحسن خلقا في ردك عليه. لا تقول هو يستاهل أنا بحرجه. بدون إحراج بناخذ فاصل مستمعينا، يعني هاي كانت النقطة الأخيرة في التعامل مع الفضوليين بدون إحراج بدون تجريح في الآخرين. بناخذ فاصل إن شاء الله، عقب الفاصل نواصل وياكم الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأمان.
الأولى إماراتية.
بين السماء والأرض أشواد، حرثت فين العاطفة بإحساس قلبي والشعور.
تراثية.
يا بيت شاقتني أبياتك على القضية اللي ضايق بالإنسان، بحد من حد على المباشر بالإرسال.
وطنية.
أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات
الأولى 107.4.
شرتن لعب حين الدرس من ثيوي تبين سناسة يا بليفي مسمعي همسة حركت من قلبي يا جراسة لي بذوقه تنطق الخرسة والبليد يرجع يا حساسة حي قولا به زهار طرسة يشبه الديب عجب يا المعسى
هب شرد لاف حين الدرسة من ثيوي تبين سناسة
كالصخر ملسى المنقى من حجر ماسى كم درسته بالذكاء درسى واسفر ليه نورنا يا براسى غصت بهقوع بحر غلسى يتعب اليد دافم يا براسى في لجوجه غاصتي غطسى كل نبدع نهر فاع راسه
هب شرد لاف حين الدرسه من ثيوي تبين سناسه
الأفكار بي ممسى كيف حل الرمز بي يا المعسى الخوالي بالكران عسى وانا جفني حار بي نعاسى اختلسني بالنظر خلسى حاير تلعب به يا هواسى لك اوقع بصبعي الخمسى هو بحبر فوق قي رطاسة
هب شرد لاف حين الدرسة من ثيوي تبين سناسة
في العمر منسى دام جسمي يملك يا نفاسة جيف لي ما ينسى ينسى حب ثامر راسخ نساسة بحتلي بما بكم وجسى يا المتيم في هوا ناسة افتراس الحب لك مرسى وين ترمي بالشباك جاسة
هب شرد لاف حين الدرسة من ثيوي تبين سناسة
ليش تبين؟
تبين تشرح خاطر
تبين العجب
تبين هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش تبين؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي ليش دبي؟
لأن مرافق مطار دبي الدولي تعتبر عالمية المستوى حيث تم افتتاح أول وأكبر كونكورس في العالم مخصص طائرات الإيرباص العملاقة A380 الكونكورس A اللي افتتح في سنة 2013 بالتحديد حيث نساهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمباني المسافرين 1 و2 و3 من 60 إلى 75 مليون مسافر سنوياً، وتتواصل عمليات الاستثمار في مشروع التوسعة لعام 2020 البالغ كلفته أكثر من 7 مليارات دولار، ويشمل هذا المشروع إنشاء الكونكورس دي، وهو منشأة فائقة الحداثة ستخصص لخدمة شركات الطيران الدولية، فضلاً عن توسعة وتحديث المبنى 2 وتجديد مبنى رقم 1 بشكل كامل.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأمر فاني والوطن باقي.
الله يطول عمرك ويخليك زين.
مستوعب ماركم ما تسمعوا.
لكن
مايكم.
لكن
إن شاء الله على خير. على خير.
Yeah.
وأمل هالبلاد، أنتم مستقبلها وأنتم السلاح الحقيقي. ترى مش 3 مليون برميل، لا، أنتم مستقبل هالبلد، أنتم صمام أمانها. لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود، الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدن أشوف.
أبناء زايد ضربوا أروع الأمثال، كل القوة التي جات أخلاقها على شكل واحد، كأنهم ربوا في بيت واحد.
تفضل طلب وأمر يا قائد جيشنا المغوار، نواصينا تحت أمرك ولا تنعاد كلمتنا، نسو مرواحنا دونك ونرخص للوطن الأعمار، عزاز نفوس من عزك وعزك
قلبنا حبك كبير انت بقلب الدار، عسى الله يطول بعمرك ولا يغير محبتنا. أسد أسد دولتنا أبو خالد، وحر من نسل أحرار، يظل البيت متوحد، تظل يا شيخ وحدتنا، نسوم أرواحنا دونك ونرخص للوطن الأعمار، عزاز نفوس من عزك وعزك فخر عزتنا.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية، ونوصلنا لفقرتنا الثانية.
تدري إنه
كل حد عنده عيال ما شاء الله، أو أخوان أو أخوات صغار، وفي ظل وجود تواصل وسائل التواصل الاجتماعي، في البعض يحب ينشر صور عياله أو أخوانه إلى الصغار في التواصل الاجتماعي، إنستغرام ولا آخر هي فيسبوك، وفي بعض لا، يقولك أنا أبتعد عن هالشيء، حد يخاف من الحسد، حد ما يحب يعرف الناس شو عندهم العيال وكم عندهم العيال، مو من جانب الحسد ولكن اعتبارها انه ان هي امور شخصيه. ونلاحظ هالامور يمكن اكثر وضوح في المشاهير، مثلا في مشاهير نهائيا ما يحبون يحطون صور عيالهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ناس لا تدفع يعني تاخذ بيزات عسب تنشر صور لعيالها، او في مجلات تتبارى مع الفنانين او يوصلون اتفاقيات بشان ان انا اكون اول مجله انزل صور عيال الفنانه كذا. فسواء كنتوا عيال مشاهير او ناس عاديين، الموضوع راجع للحريه الشخصيه في نشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس تشوف انه شيء حلو، هي عباره عن ذكريات. مثلا الحين قاموا في عندنا بعض الامهات حديثات السن، يعني ان جابت بنوته او ولد تسوي له حساب على انستغرام مغلق، عفوا خاص، يعني مو بكل حد له القدره انه يقتحم او يشوف الصور، فتسويه برايفت بحيث انه يكون مثلا لناس معينين مثل الأهل الأقارب الناس المقربين لهم أصلا يحتكون مع هذا الطفل بحجة أن هذا الحساب بيكون له يوم بيكبر ذكرى ومرجعية شوف فيه كل يعني أمور حياته أو كل مراحل حياته من خلال الصور ومن خلال مقاطع الفيديو. والبعض لا يعني يعتبر أن صور الطفل هاي خط أحمر ما يستوي حد يصور ولدي أو حد يصور لي بنتي ويحطها في وسائل التواصل الاجتماعي. هاي أرائنا نحن الشخصية. نوصل الحين لدراستنا. الدراسة تقول أن في انقسام بشأن نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال دراسة سواها مكتب الاتصالات أوفكوم. الأوفكوم هذا معني بمراقبة الاتصالات في بريطانيا. فيقول الموقع أن تقريبا أكثر من نصف المشاركين في الدراسة ذكروا أنهم يتجنبون الإفراط في نشر صور عيالهم على وسائل التواصل الاجتماعي. دراسة شملت مستمعين 1000 شخص خذوا آرائهم من خلال الإنترنت في شهر إبريل الماضي. وأكدت الهيئة أن من أهم الأسباب اللي كانت لتبرير عدم نشر صور الأطفال يعني هو من باب المحافظة على خصوصية الأطفال اللي هم أقل من 18 سنة. 20% من المشاركين بس كانوا يحبون ينشرون صور عيالهم لو حتى مرة واحدة في الشهر. فالدراسة وصلت لأن 65% من المشاركين ما يحبون ينشرون صور عيالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، و70% يشوفون أنه من غير المقبول أن ينشرون صور العيال بدون موافقتهم. زين هذا الصغير بو 2 أو 3 أو 4 هل هو عنده قدرة أن يأخذ قرار بشأن صورة؟ زين إذا أنت أنا ولدي مثلا عمره 5 سنين أقول له ماما حط صورتك في إنستغرام يقول لي هي، هل هو هي يعني يقصده هي يعني يوم بيكبر ما بيندم من هو ليش قال لي في هذا اليوم هي وهو عمره 4 سنين؟ أكيد ما عنده قدرة أن يأخذ الإجابة الحكيمة أو العاقلة. 80% من اللي ينشرون صور أطفالهم عندهم يعني يعني مثلا حدود معينة لنشر هاي الصور، مثلا ما يخلون كل حد يطلع عليها، يبتعدون مثلا على المواقع اللي هي ما فيها نوع من الخصوصية. 36 شددوا على ضرورة اقتصار إمكانية الاطلاع على الصور الشخصية من الأصدقاء والمتابعين فقط، و50% قالوا أنه من الصعب مسح الصور من الإنترنت عقب ما تم نشرها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. الدراسة تقول أو الشركة تقول إن قضية نشر صور ومقاطع الفيديو هاي اللي تكون تخص الأسرة صارت مسألة أخلاقية ومسألة خلافية وفي انقسامات أو في آراء مختلفة حولها. والمسؤولة في أوفكوم ذكرت لموقع بي بي سي أن في فعلا انقسام حقيقي ما بين الآباء، ففيما إذا كان من اللائق أنهم ينشرون صور عيالهم على الإنترنت ولا لا. يعني بصريح العبارة الموضوع في نوع من التفاوت اصلا على صعيد الاسره الوحده في اختلاف. مرات الام تي تحب تسوي هذا الموقع اللي انا قلت لكم عاد تسوي له اكاونت على انستغرام او فيسبوك او اي موقع، والاب يرفض هذا الموضوع، يرفض ان ابنه او بنته تكون صوره تكون مواقع التواصل ملغمه بصور عياله حتى لو كان فيها نوع من الخصوصيه، يرفض ان حتى ناس معينين وبذواتهم ان يطلعون على صور عيالهم. ف نحن تقريبا إذا كانوا الغربي يحبون أن ما ينشرون صور عيالهم من باب مو بالخصوصية كثر ما يقولون ناخذ رأي الطفل. نحن عدنا في اعتقاداتنا نحن نخاف على عيالنا وايد من الحسد، وشفنا وسمعنا عن وايد أشياء سبحان الله استوت لصغارية بسبة نشر مقاطع فيديو حقهم في وسائل التواصل الاجتماعي، نشر صورهم اللي قالوا البنت مثلا كان ولد كان أمه حاطت صورته وهو ما عارف شو يسوي يتكلم لهذا وعقب نزل في حوض السباحة وغرق. فهني كل المشكلة اللي تستوي أن نرجع المأساة اللي صارت بسبة وسائل التواصل الاجتماعي. يوم حطينا صورته غرق الياهل في الحوض، يوم نشرت صورة بنته سوى له حادث ولا آخره. فنحن نخاف من الحسد، فبما أن نخاف من الحسد نبتعد قدر المستطاع عن نشر صور عيالنا في وسائل التواصل الاجتماعي، والله يحفظهم يا رب. فاصل وبرد واصل.
الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى، فراخ الهوى.
منكم بدأ ما هوب منا أسباب هذا الهير يا زين، الحب ليودك عنا عساك تتهنى به سنين، سر ما من لا تخاف منا عليك يا المظنون راضين، يوم اختلف فنك وفنا مسموح يا الغالي بعد زين.
فراخ الهوى.
الأولى 107.4. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور. إن شاء
الله بخير. صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ وإن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدل التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
سبعة.
فاصل أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وقبل ما نكمل وباقي فقرات الرايح بتكون ويانا حين على التليفون الزميلة أثيرة علي بن شكر، هي موجودة في حفل يقام في فندق انتركونتيننتال بدبي للاحتفاء باليوم العالمي للشباب بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي شمة المزروعي وزيرة الدولة للشباب. الجميل في الموضوع وفي الاتصال أن بن مبارك لإذاعة الأولى بكبرها، الإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وإذاعة الأولى مثل ما ذكرت، وللشباب رأي أنهم فازوا بجائزة أحسن منصة شبابية. تفاصيل الحدث والتكريم بنطلعنا عليها الزميلة أثير. مبروك يا أثير التكريم والفوز اليوم بهاللقب الجميل.
الحمد لله رب العالمين، يعني ما تتخيلين مدى فرحتنا والله يا سماح. أولا بغيت أصبح على المستمعين بالخير وعليكم وعلى فريق العمل. نحن حاليا يعني شوية على عيله، لأن عقب شوية إن شاء الله برنامج للشباب راي بيدير جلسة حوارية بتسوي الحين في الاحتفاء باليوم العالمي للشباب من قبل الهيئة أو هيئة رعاية الشباب والرياضة. الحمد لله سماح اليوم احتفينا بالشباب، بدينا يومنا بهذا الاحتفاء الجميل، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ورئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وكذلك معالي سما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وكذلك معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. صراحة كانت احتفالية جميلة بدينا بها اليوم الحمد لله. كان في الكلمة الخاصة للشيخ نهيان تحدث عن دور الشباب خاصة في هالتغيرات اللي تستوي الحين، ودور الشباب الإماراتي في نشر السلام، لأن شعار هاي السنة لليوم العالمي للشباب، واللي على فكرة هو بيصادف 12 من أغسطس، بيكون بإذن الله يوم السبت أعتقد، فاسمه الشباب لبناء السلام. فتكلم عن دور الشباب الإماراتي في بناء السلام، وكذلك شاركتنا أو شاركونا خواتنا معالي شباب بنت سهيل المزروعي وكذلك معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، كانوا في جلسة جدا جميلة واللي هي الجلسة الرئيسية 100 موجه. حدثتنا ريم الهاشمي عن تجاربها، قصص يمكن نحن ما كنا نعرفها،
قصص
إنسانية، مو بس إنسانية ولكن قصتها كشاب نحن نعتبرها قدوة سماح. يعني من القصص اللي خبرتنا عنها أن ونحن ما يعني معظم الناس ما تدري أن في وقت استضافة أو كنا نحن مقدمين على ملف استضافة إكسبو 2020 هي كانت حامل بطفلها الأول، وأعتقد أنا وأنت عارفين يا سماح كيف صعب الواحد يكون تحت هذا الاسترس، وفي نفس الوقت أن الكل كان خلاص يبارك حق البين اللي هي فاتت، تقول هذا زاد أصلاً زاد الكيلو صراحة عليهم من الاسترس، أن ما كانوا متأكدين أن البيبي تفوز، ولكن يعني هاي من القصص اللي كانت قد شاركتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والحمد لله كذلك. تفضلي سماح.
يعني هو قصة معالي الوزيرة الإنسانية هي أنا أعتبرها أنها أشياء إنسانية من حياتي الخاصة، فهذا صحيح. انعكس شيء أنا بس أتكلم عنه، أن المرأة بشكل عام وبخص المرأة الإماراتية تتعرض لكم من الضغوطات في حياتها الأسرية حياتها العملية، ولكن الحمد لله هي تبلي بلاء حسن في كل محفل هي موجودة فيه. معالي الوزيرة اختيرت لتمثل الدولة في إكسبو وهي اللي تفتح الملف، ولكن أيضا كمية الثقة في حالتها وفي علمها هذا ما منعها، يعني وجود الحمل ما منعها أن هي تمثل الدولة أحلى تمثيل.
ما شاء الله عليها، ما شاء الله بالفعل، يعني مثال جميل لكل شابة إماراتية وكل الشباب الإماراتيين بشكل عام. الحمد لله نحن والله محظوظين يا سماح أن عندنا شخصيات بهذه الروعة، الحمد لله تمثلنا نحن كشباب، وكذلك الحمد لله كذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله
التكريم التكريم
برنامج للشباب راي الشباب علي إذاعة الأولى تابع لي مركز حمدان بن محمد لحياة أسرات، هذا نحن نشوفه تكريم لنا نحن كلنا كأسرات إذاعة الأولى ومركز حمدان بن محمد. برنامج للشباب راي هو البرنامج الإعلامي الوحيد اللي تم تكريمه اليوم احتفال باليوم العالمي للشباب، لكل ما يقدم البرنامج من خير حق هاي الفئة وتركيزه حق هذا. والله يسمحني يا رمسي وعسني صيحة من الفرحة، يعني هذا شيء يعني برنامج بديناه وايد بسيط، والله العظيم كانت المسجات يمكن في الأسبوع يجينا مسجين ولكن الحمد لله الحين وبفضل الدعم أسرة إذاعة الأولى بشكل عام من معدين مخرجين إدارة وكذلك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من الإدارة والمستشارين وكل اللي عاملين ويانا، الحمد لله قدرت نحن برامجنا يا سماحة تثبت نفسها كمنصات تثبت أن نحن بالفعل إذاعة إماراتية تراثية وطنية الصب وتبغي تصفي مصلحة هذا المجتمع.
طلتش أنت يا أثير ما ننساها، يعني لازم أنت بعد نثني عيش طلتش أنت وتقديمك للبرنامج هو اللي أعطى البرنامج هاي الصبغة الحلوة.
والله هذا من الدعم يا سماح من فريق الإعداد والإخراج وغيرهم، الحمد لله الحمد لله. وإن شاء الله نحن عقب ثواني الحين أشروني بنبدأ الجلسة الثانية واللي هي بعنوان ماذا سيقدم القطاع الخاص والحكومي للشباب بحضور ما شاء الله شباب من كل أنحاء العالم، ولكن طبعا أغلبيتهم من الشباب الإماراتيين من هيئات مختلفة، وإن شاء الله بنناقش ياهم وأقول حق المستمعين تابعونا على اللايف عقب شوي، بنكون على الإنستغرام في السوشيال ميديا على آت الأولى FM وكذلك على سناب شات.
جلسة موفقة إن شاء الله يا أثير، وأنتم بيضاء وقدود وبالتوفيق دائما يا رب،
وأتمنى لكم يوم سعيد وجميل لكل المستمعين.
تسلمين يا أثير،
الله
يعطيكم العافية.
أمان الله يا سماح، الله يعافيكم.
مع السلامة. مع السلامة. فاصل مستمعينا برد نواصل تريونا.
الرايح 107.4
الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4 الأولى 107.4
شلاتنا
الغصن يابس ولا طاح المطر يا الهبوب قولي له يطيح لا يذبح كثر البطا كملي وانا حاولا بث الامل في الشعوب في كل مرة أشوف الحزن فيها مسطع يا ابن آدم اللي تريد التوب سرع وتوب اليوم من عمرك أسرع من طيار القطع سمو فكرك يساعد في اختيار الدروب عرفت تفاصيل دربك قبل رجلك تطع عليه وعرف مدى حسناتك من الذنوب وتعيش مرفوعها مستقيم الخطا واللي يقول انهم ميز ولا على عيوب يعيش فوق السماء ليعيش فوق الوطن الشخص لو يقدر يغطي عيوبه بثوب غطى عيوبه لكن العيب ما له غطى والشمس تشرق لكن بعد الشروق الغروب لو نورها يوم تشرق في سماها سطع يلي تقولون فقر الناس فقر الجيوب الوقت يا ما خذا منا ويا ما عطى فزع وجهات نظره الفقر فقر القلوب وجهات نظر يمكن انها صح ولا خطا
شلات
فن وقصيد وساميات أفكار منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد وننتقل لفقرتنا الثالثة.
حول دربك.
مستمعينا الكرام، مثل ما نشوف على خريطة جوجل، شارع الشيخ زايد الحمد لله ما في أي كثافة ولا في أي خط أحمر أشوف لي ناحينا. تقريبا معظم الشوارع سالكة، شارع الشيخ زايد، شارع محمد بن زايد، وشارع الإمارات، الحمد لله دروبكم سالكة وين ما كنتم مستمعينا الكرام. نتمنى لكم يعني رحلة آمنة في كل دروبكم.
حول دربك.
الحين فقرتنا الثالثة.
داوها تبرع.
بنحط الرحال في عيادة الأسنان وبنتعرف على أحدث التقنيات لتبييض الأسنان والعناية بها من خلال لقائنا مع دكتور إيهاب راشد، جراح أسنان. مساك الله بالخير يا دكتور.
أهلا بسافير،
حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك إن شاء الله.
دكتور، لو تطلعنا أو تخبرنا عن أهم التقنيات الجديدة اللي تستخدم في تبييض الأسنان.
والله حاليا في تقنيات طالعة جديدة في تبييض الأسنان، هي بطريقة أشعة الليزر. كان أول في طريقة التبييض عن طريق الضوء العادي، بيكون عليه فلتر، الحين طوروا هذا الضوء بقى يستعمل الضوء اللي فيه الليزر. هذا فائدته إنه يسرع عملية التبييض، وفي نفس الوقت يكون مضاعفات حساسية الأسنان تقل بعد التبييض من مثل الأولي. كان الأولي شوي في حرارة زيادة، فتشوف الإنسان بعد التبييض يرى مثل التحسس في الأسنان.
صحيح.
والأشياء الباردة والحارة،
يعني هاي التقنية ما تسوي الحساسية نهائيا؟
نعم،
والأخف درجة
نهائياً.
طب هي ليش التقنية الأولية كان فيها حساس تسبب حساسية؟ لأن فعلا سمعت هاي الشكوى من أكثر من حد،
لأنه هذا الطبقة اللي استخدمها في تبييض الأسنان مثل الجل، هذا التبييض يحتاج لأكتيفيشن أو تنشيط، وكان هي طريقة الأكتيفيشن عن طريق هذا الحرارة اللي تطلع من الضوء. فهي الحرارة من الضوء كانت تسبب الالتهاب شوية في أعصاب الضروس، فتشوف مثل التحسس. هذا نسميه reversible irritation، يعني تحسس يعني يتم التئامه بعد أيام. فهذه طريقة الليزر يعني نهت هاي المشكلة، لأن ما فيها حرارة تطلع ويا الضوء.
نعم.
بهذه الطريقة نجنب حساسية تبييض الأسنان بعد العلاج.
تمام. بالنسبة للفينير دكتور أو ابتسامة هوليود، الناس صاروا عندهم هوس بهاي التقنيات وهوس بهالأشكال من الأسنان، فهل هاي التقنية أو هالشيء يناسب جميع الأسنان، ولا في ناس معينين محتاجين لها أكثر من الآخرين؟
وهاي التقنية من يعني من 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 فترة طويلة من الزمان، يعني هي مو تقنية جديدة. وكانت الموضوع في هاي التقنية إن كان في نوع من المشاكل في طبقة المينا في الأسنان، كانت تظهر الناس عندهم في تآكل في طبقة المينا، فكان علاجها طريقة الفينير. الحين مع مسألة تسويق طريقة العلاج هاي صارت اسمها هوليوود وكثر استعمالها. هي أصلاً يعني الطريقة هذه أصلاً كان بديتها كنوع من العلاج التصحيحي لمشاكل في طبقة المينا في الأسنان. الحين نشوف انتشارها بسبب الماركتينج والتسويق، فهي تمشي لأي حد، بس لازم يعني ليها طريقة في العلاج، وفي طرق معينة لالتصاق هاي الطبقات اللي بيها على الأسنان، وفي بعد طريقة لتحضير الأسنان بحيث الأسنان ما تخترب، لأن لازم البنير هذه يتصق على طبقة المينا.
يسوون برد للأسنان صح في البنير؟
هو مو دائما برد، أحيانا يكون في شوية تخشين لطبقة المينا، وأحيانا بدون أي شيء يصير أن يلصق هاي البنير على الأسنان. هو حسب حالة المريض، لأن المريض نسوي له مثل موكب أو زي مثل نموذج للنتيجة النهائية، وعلى هذا النموذج نعرف شو اللي ممكن يعني ينشال من الأسنان ولا ما ينشال من الأسنان. فما بكل حال ينشال من الأسنان طبقة عشان يلصق البنير، يعني حسب حالة المريض.
يعني إذا الأسنان شكلها طبيعي، يعني ما فيها أي تشوهات ولا فيها أي شيء، يعني شكلها الابتسامة جميلة من غير أي فينير ومن غير أي شيء، وحد ياك يبغي يسوي الفينير، بتنصح يسوي الفينير ولا تقول له ما يحتاج؟
لا والله صراحة ما انصح الصراحة، لأن يعني الـ الأشياء الطبيعية ما في أحسن منها، يعني ضروس الأسنان اللي الله سبحانه الله خلقها ما في أحسن منها. من ناحية الشكل، قوة الاستحمال، هالأشياء، لأن أي علاج له مضاعفات ولا نسبة فشل ولا نسبة نجاح. فيعني بقدر المستطاع الإنسان اللي ما يحتاج فنير ما ركب له فنير.
هل يعني اللي سو
مو مسألة إنه إيه؟ أي واحد يبغي شيء يسوي لي إياه.
إذا حد يعني مثل ما ذكرنا في سؤالي يعني أن أسنانه عادية ولكن هو حاب يسوي الفينير في هالهوس اللي صار من كل حد مسوي له فينير،
إيه؟
يستوي يسوي فينير أول شيء، وهل عقب إذا مثلا مرة تحس سبحان الله الفينير يغير الشكل ويخلي ابتسامات الناس كلها ابتسامة متشابهة، إذا حس أنه ما يبغي الفينير في طريق يعني في آلية أنه يرد يشله وترد أسنانه طبيعية، ولا بيفقد الشكل الطبيعي لأسنانه؟
لا، لو الأسنان ما نحط منها شيء في نجي الفينير يتشال، في بعد أجهزة حق يعني إذابة اللصق مع الفينير، يتشال الفينير والأسنان يسوي لها مثل البولشينج أو تسميها ريكونديشنينج لهذه طبقة المينا، والأسنان ترجع عادية. بس لو ما نحفت من الأسنان شيء، لكن لو أسنان نحفت ما في شيء الفينير ويقول يعني خلاص، لأن لا يعني ونس الأسنان تحفت وسويت يعني مثل طبقة التخشين لطبقة المينا، ما فينا نرجعها مرة ثانية لطبقة ملساء، لأن لازم المينا تكون ملساء، لأن تمنع التصاق الأكل عليها، التصاق المشروبات، الأشياء اللي فيها ألوان، لأن لو هاي الطبقة صارت يعني مثل اللي فيها خشونة ما ينفع رجعها مرة ثانية إلا لو متلصق عليها بنين مرة ثانية.
دكتور، في رسالة يتنا تقول يعني هي تسمع أن اللي يسوون فينير عادة في ريحة كريهة تكون في الأسنان بسبب الفينير.
أيوة نعم، هذه ريحة بسبب أن طريقة هذه الفينير في وايد خطوات عليها، لازم الطبيب يستخدمها في طريقة تحضير الفينير، في طريقة لصق الفينير، لأن تعرف الفينير هذا مثل الطبقة تتلصق فوق السن، لو في أي فراغ بين هاي الطبقة والسن يتجمع فيها أكل، المريض ما يقدر ينظف الأكل فيسوي تجمعات البكتيريا وتبتدي رائحة الفم تطلع الريحة مو زينة. هذا السبب يعني شكوة هاي الريحة من بعد تركيبات الفينير. لكن لو الفينير مستواه بطريقة مضبوطة، يعني اللصق ما في فراغات، الفينير كله حواف مسكرة، ما يسوي لا ريحة ولا شيء، لعشان هاي الطريقة في شيء نسميه isolation أو العزل بين اللثة وبين الأسنان، لازم والطبيب يسوي تركيبات الفينير هاي، لازم يستخدم هذا العازل، لأن بدون هذا العازل في اللثة تطلع مثل السائل لترطيب السن، هذا السائل لازم يتجفف عن طريق العازل بعدين يتم لصق الفينير. لكن أشوف بعض العيادات أو الأطباء ما يستخدموا العازل، فتشوفي ساعة تلصيق الفينير هذا السائل يدخل بين الفينير والأسنان، وبالتالي يكون فراغات، الفراغات هاي وين جمعت أكل سوي ريحة للمريض.
سؤال ثاني دكتور، قول ليش سعر الفينير غالي؟
أسعار الفينير غالي مو بالغالي أو مو بغالي، هو البيت عارف في طبقة يعني وايد يعني ضعيفة مرة، وهذا السيراميك مال الفينير ليت يعني أخصية معينة أنه لازم يكون عنده نوع من نسميه هاي كومبرسيف سترينث، يعني لو انضغط ما ينكسر. تعرف الأسنان الواحد يوم يأكل في أسنانه قوة العظم تساوي من 50-60 كيلوغرام من الوزن. فتشوف شيء يعني وايد ضعيف، بس لازم يكون عندك قوة في استحمال في قوة الضغط أو العظم، عشان بهذا السبب يكون شوية سعره مرتفع، لأن مواصفات هذا السيراميك غير سيراميك التركيبات العادية مثل التلبيس أو الجسور أو الأشياء.
لأنه يعني تجميلي أكثر، وأظن يعني اللي بيسوي سيراميك يكون كل الأسنان أو الفينير كل الأسنان.
نعم صح.
تمام، في شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم وياك؟
والله بس يعني أحب أخبر ناس إن الموضوع هالفينير بوب يعني بوب موضوع فاشل، هذا علاج، والإنسان اللي يحتاج العلاج هو اللي يسويه، لكن مو كل واحد يقول والله أنا أسوي فينير لأن صديقي سوى ولا زوجتي سوت ولا أختي سوت، لأن هذا الموضوع هو هذا نوع من العلاج، مو يعني شيء الواحد يبال يوم وبعدين باكر يغير رأيه،
لأن هذا قرار مصيري صراحة. إذا بيتكون في نحت للأسنان فصعب أن الواحد يأخذ
طبعاً أكيد.
هني السؤال يقول إذا حد شكل الأسنان طبيعي ولكن هو يبغي صفرة، فما ده الحل اللي يسوي فينير ولا يسوي تبيض؟
الأسنان شكلها زين، ألوانها صفرة. هو في نوع من نسميه مايكرو ابريجن، يعني مثل إزالة صبغة على سطح الأسنان. لو هاي الصبغة من الطبقة الخارجية. تعرفي في البلاد يعني من يعني فترات الزمن الأولي كانوا يشربون ماي من الأبار. فهي ماي الأبار فيها نوع من المعادن يخلي شوي الأسنان لونها أصفر أو بني شوي. هذا اللون ينشل بطريقة يسموها مايكرو أبريشن. يعني مثل إزالة اللون الخارجي من الضروس. لو هذا المايكرو أبريشن يعني ما نفع ويا الشخص نستعمله في هاي الحالة البنير.
غير التبييض يكون يا دكتور؟
هي غير التبييض نعم.
شو الفرق ما بينه وبين التبييض؟
هذا التبييض يشيل لون الأسنان من داخل السن نفسه.
إيه.
لكن هذا المايكرو أبريشن يشيل اللون اللي على سطح السن من برا. يعني ما يدخل داخل الضرس من داخل.
أيوة. أو الأسنان يعني سطحي يكون.
إيه نعم. التبييض هذا اللي يدخل الجل هذا مال التبييض داخل الأسنان نفسها ويشيل اللون من داخل السن. مثل نفس المادة اللي يستخدمونها في صبغة الشعر. تشوفي ناس عندهم مثلا شعر أسود يسوي شعر بلوند أو أصفر وهالشكل. نفس هاي المادة اللي تشيل لون الشعر هي نفس المادة مال التبييض بس تركيز مختلف. في هاي المادة تدخل داخل الأسنان وتشيل لون الضرس من داخل.
تعرفي
ويتقدم العمر احنا ضروس الإنسان ويتقدم العمر يها لون شوية من الاصفرار.
صح.
فتشوفي أسنان الأطفال الصغار لونهم يعني نسميه بلوش وايت يعني هي. يعني أبيض على شوية أزرق.
نعم.
كل واحد ما تقدم في العمر تشوف اللون الأسنان شوية يزيد في الصفار.
صح.
هذا الشيء والأيجينج يعني ويتقدم في العمر.
إيه. تمام. لكن ويا هاي التقنية تم لون شكل الأسنان هو نفس الشكل الطبيعي مو بنفس البنير.
لا شكل طبعا يعني شكل نفس شكل ما يتبدل الشكل هو بس
اللون يتغير
هذا اللون ينشأ من الضرس.
نعم تمام وضحت الصورة دكتور وإن شاء الله الناس تستفيد ويكون ما في هوس بالتقنيات الحديثة إذا ما في حاجة الكثر يعني ملحة. شكرا لك جزيل شكر شكرا لك جزيل الشكر دكتور إيهاب راشد جراح أسنان يعطيك العافية في مال مع السلامة. مستمعينا باكر يظل راد اللقاء يتجدد في حلقة جديدة من الرايح نقولكم مع السلامة.
الرايح